الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، فرج كربهم في سوريا، ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على أعدائك رميهم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. جزاكم الله خير يا أهل الصلاة، بارك الله فيك. ومع اللقاء السابع بعد المئتين، في بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 36 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في الدرس الماضي وقفنا أمام قول المصنفين للمختصر في تفسير الآية، ثم بدأنا في الشرح والبيان واستخراج الفوائد. ونذكر بقول المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية، حيث قالوا: قولوا أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدعوة الباطلة من يهود ونصارى. والدعوة هي التي سبقت هذه الآية، قول الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فدعواهم هذه باطلة، والله تعالى أمر أهل الإيمان أن يردوا على هذه الدعوة الباطلة، فيقولوا: آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزل إلينا، وآمنا بما أنزل على إبراهيم وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وآمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب، أي الأسباط هم أولاد يعقوب، فمنهم أنبياء ورسل، وآمنا بالتوراة التي آتاها الله موسى، والإنجيل الذي آتاه الله عيسى، وآمنا بالكتب التي آتاها الله الأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم جميعا، ونحن له سبحانه وحده منقادون خاضعون، منقادون خاضعون. هذا تفسير الآية بقول المصنفين للمختصر. وبدأنا في استخراج بعض الفوائد، فكم من الفوائد في الدرس الماضي: ضرورة الإعلان بالتوحيد ونشره، لأن الله تعالى أمر بذلك، قولوا آمنا بالله، فلا بد من الإعلان بالتوحيد ودعوة الناس إليه والصبر على الأذى فيه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن الفوائد أيضا في هذه الآية في قول الله تعالى قولوا آمنا، جاءت بصيغة الجمع، وفيها إشارة إلى وجوب اجتماع الأمة والحرص على تأليف القلوب وجمع الكلمة وعدم التفرق. ولذلك وردت نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة تدعو للجماعة، تدعو لتآلف القلوب، تحذر من الفرقة والاختلاف. من ذلك قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو في حد ممكن يترجم لإخواننا غير الناطقين بالعربية حتى يقرب لهم المعنى، إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث، ونطبق السنة. أخ من الإخوة كده يجلس بينهم يفسر لهم باختصار كده. بارك الله فيكم، تفضل يا محمد، خذ معك حمزة يساعدك. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام التسليم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات ربي وتسليماته عليه. دليل تماسك، دليل الاتحاد والحرص على الجماعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، لكن هذه الجماعة تجتمع وفق الحق، قولوا آمنا، هي جماعة قامت وفق الحق، فلا يجوز الجمع بين المتناقضين، ما ينفعش الجمع بين إيمان وكفر ولا بين سنة وبدعة، فلا بد أن يكون الاجتماع على ثوابت شرعية، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فما نقولش نجتمع ونجتمع على باطل، لا يجوز، إنما الاجتماع يكون على الحق ووفق الحق على منهج. قولوا آمنا بالله، يبقى على إيمان صادق وعلى منهج صحيح، منهج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ومنهج أصحاب النبي تلامذة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. حذر الإسلام من الفرق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وتذهب ريحكم أي تذهب مكانتكم وتضيع منزلتكم بسبب النزاع والفرقة. لذلك أمرنا عند النزاع أن نرد الأمر إلى الكتاب والسنة. عندما نتنازع في أمر من الأمور قال فردوه إلى الله وإلى الرسول، إلى الله أي إلى القرآن، إلى الرسول أي إلى السنة، وهذا يكون عن طريق العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى إذا أشكل عليك أمر وليس عندك فيه علم فاسأل العلماء، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدائما أبدا الرد يكون لأصول لا نقص فيها ولا خلل، القرآن، السنة، إجماع العلماء، ثلاثة أصول لا يتطرق إليها الخلل، وهي عاصمة من الزلل. أي إشكال ردوا للقرآن، ردوا لصحيح السنة، ردوا للإجماع فينضبط لك الفهم، ولن يتأتى لك ذلك إلا عن طريق سؤال العلماء، علماء الشريعة من أهل التخصص ومن أهل الرسوخ في العلم. فإذا لابد من الرد لأصولنا، نرد للقرآن، نرد لصحيح السنة، نرد للإجماع. فبهذا المنهج نعصم من التفرق، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. لماذا؟ لأن السنة هنحتكم جميعا لقول النبي ولفعل النبي ولتقريرات النبي فنجتمع، إنما البدعة آراء وأهواء فلان وعلان، فبالتالي تتفرق الأمة بسبب البدع بسبب الأهواء. إنما إذا التزمنا غرزه عليه الصلاة والسلام التسليم اجتمعنا. إذا الجماعة تكون على أساس الكتاب والسنة بفهم الصحابة، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وأشار إليه. قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وما هم؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي، هذه الفرقة النجية، ما عليه أنا وأصحابي. برواية قال الجماعة، أي الذين التزموا الكتاب والسنة فاجتمعوا على أصل الحق، عشان كده يسمون أهل السنة والجماعة. لماذا أهل السنة؟ لأنهم اتبعوا السنة اعتقادا وقولا وعملا. ولماذا الجماعة؟ لأن السنة جمعتهم، فلا فرق بينهم، تآلفت قلوبهم واجتهدوا في نصرة الحق، فهم أهل السنة وهم جماعة، فالسنة تجمع خلاف البدعة. البدعة تفرق الأمة وتحزب الأمة وتنال من وحدة الأمة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام التسليم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذي يقدم رأيه أو رأي غيره على منهج النبوة فهذا ضال مضل، وهذا الذي أبى ورفض دخول الجنة عندما خالف نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالنبي قال يضبط هذه الأمور من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. ولذلك المبتدع يحرم من الشرب من حوض النبي في عرصات القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، يأتي أناس يوم القيامة إلى حوض النبي فتطردهم الملائكة فيقول النبي إنهم من أمتي، يعني كانوا بيصلوا، نعم يعرفون بسيماهم، كانوا أهل عبادة، نعم إنهم من أمتي، فيقولون يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. والحدث يعني البدعة، يعني خلفوك وابتدعوا وما عظموا سنتك وما صاروا على طريقتك، فيتبرأ منه النبي سحقا سحقا أي بعدا بعد لمن بدل بعدي. فالأمر خطير ليس بالهين، هذا دين وجنة ونار، فلابد أن تلزم غرز نبيك عليه الصلاة والسلام التسليم. ولذلك في يوم الحديبية كلكم يحفظ السيرة. في يوم الحديبية عندما عقد النبي صلحا مع قريش، وكانت شروط الصلح في ظاهرها الإجحاف والظلم والجور، كان من ضمن الشروط هدنة بين الطرفين لمدة 10 سنين، ما فيش قتال بيننا. طيب ده شرط كويس حتى تتهيأ الأمة وتعد نفسها. الشرط الثاني، لا عمرة لكم هذا العام، فيش عمرة، ارجعوا وتيجوا العام القابل. جايين لابسين ملابس الإحرام وساقوا الهادي وجاءوا للعبادة ومنع من البيت ومن دخول مكة. طبعا هذا ظلم وجور وإجحاف، ورضي النبي بذلك. الشرط الثالث، من أراد أن يدخل عقد قريش دخل، ومن أراد أن يدخل عقد محمد دخل. اللي عايز يكون حليف لقريش من القبائل مرحبا، ومن يريد من القبائل أن يكون حليفا للنبي مرحبا. فدخلت خزاعة في حلف النبي، ودخلت بنو بكر في حلف قريش. الشرط الرابع، من يأتي إليك من عندنا يا محمد ترده إلينا. أي حد يدخل الإسلام بعد الصلح ده لازم ترجعه لنا تاني. ومن يأتي من عندك إلينا لا نرده إليك. شوف الظلم بقى والجور، يعني اللي يدخل الإسلام نرجع له الكف تاني نفتنه في دينه، واللي يجي من عندك مرتدا خلاص ما نرجعهوش. ووافق النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عمر رضي الله عن عمر غاضب من هذا الظلم وهذا الجور في الشروط. نفوس عزيزة لا ترضى بالدنيء، فأتى النبي فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى يا عمر. أليس على الباطل؟ بلى يا عمر. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ قال: بلى يا عمر. قال: فعلما نعطي الدنيا من أمر ديننا، ليه نرضى بالظلم ده؟ قال: يا عمر، أنا رسول الله لا أعصي. شوف الضبط بالمنهج على طول. عمر أن يتكلم بالعاطفة، عاطفة قوية لنصرة الدين، لكن العاطفة لابد أن تكون مقيدة بإيش؟ بالمنهج. كثيرون عاطفتهم جميلة وطيبة، لكن إذا خلفت المنهج يبقى تؤدي للفرقة والنزاع والفوضى ولا تحمد. لأن العاطفة متى تحمد؟ إذا قيدت بقال الله قال الرسول بالمنهج. إنما عاطفة بلا قيد بمنهج الله وهدي رسول الله فهي العاصفة المهلكة الناشرة للفوضى بين الناس ومردودة على صاحبه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا عمر، أنا رسول الله فلا أعصي. يعني خلاص ده وحي بقى، خلاص انتهت القضية. عمر لسه برضو الغضب يملأ نفسه. فأتى الصديق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى يا عمر. أليس على الباطل؟ بلى يا عمر. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ قال: بلى. قال: فعلنا نعطي الدنيا من ديننا؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزه. قال عمر: فأحدثت لهذا اليوم أعمالا. يعني من شدة ندمي على ما بدر منه في اليوم ده بدأ يكسر من الأعمال الصالحات لعل الله عز وجل يعفو عنه تلك العاطفة. يا الله، شوف الأمة الرجاعة، شوف الضبط بالمنهج. ولذلك شوف بعد الصلح ده الشروط التي كان يرى فيها عمر أن فيها الظلم والجور كانت سببا في الفتح المبين. أولا، شرط من يأتي من عندك لا نرده، ومن يأتي من عندنا ترده. اللي حصل إيه؟ بعد عقد الصلح أبو ثقيف أبو بصير الثقفي، أحسنت. ذهب إلى المدينة مسلم. قريش علمت بأمره، أرسلت خلفه رجلين. في عندنا معاهدة صلح لازم نلتزم ببنودها. راحوا للنبي، نريد أبا بصير. فالنبي دعا أبا بصير، قال: يا أبا بصير، بيننا صلح وعقد، ارجع إليه يا رسول، ارجع إليه، عندنا عقد في معاهدة لابد من الوفاء به. خلي بالنا، شوف هنا، عشان بعض الإخوة بيستعجلون أحيانا ويخونوا بعض الدول، وبعض الدول مقيدة بمعاهدات ومواثيق دولية ما تقدرش تتنفس، وإلا تبقى حرب من كل دول الغرب. والبعض عشان قاعد زي بيقولوا كده عايش في المية الباردة مش دريان بحاجة، هيقعد ينكر ويخون وممكن يكفر شعوبا ويكفر دولا، ودي مصيبة كبيرة. أهو ده ما بيرجعه تاني هون الكفر. ليه؟ في بيننا ايه؟ عقد صلح، في معاهدة لابد من الوفاء بها، ارجع. خرجوا من المدينة، في الطريق كان أبو بصير حذقا، فخاطب أحد الرجلين وقال: معك سيف بطار؟ قال: نعم، دخلت به معارك كذا وكذا، عمال يعدد مناقب السيف. قال: أرني كي أراه. فرح مدهوله، فقام فقتل وقتل من معه. النبي وفى بالعهد، خلاص الآن ملناش علاقة بما فعله أبو بصير، رجع معاكم تمام. ماذا يصنع أبو بصير يا ترى؟ قال: إن عدت إلى مكة فتنت، وإن عدت إلى النبي أرجعني مرة ثانية، لأن في عهد، أنا لا أروح مكة ولا أروح المدينة، أنا همكز بين مكة والمدينة. وبدأ يعمل قاعدة هنا بين مكة والمدينة، كل اللي يسمع بقصة أبي بصير يدخل الإسلام يروح لمين؟ لأبي بصير، ما يروحش للنبي، طيب يرجع، لا خليني مع ده. فعملوا كده عصابة في الخيل، إن كلمة عصابة تطلق على من نصر دين وفعل الخير، أما اللي فيه الشر يبقى عصبة، كما وصف أخوة يوسف: ونحن عصبة، إنهم مكروا بأخيهم رضي الله عنهم فقد تابوا فيما بعد وتاب الله عليهم. فكل ما تعدي قافلة تجاريه لقريش يعترضها أبو بصير ومن معه، فقريش أرسلت للنبي: نلغي الشرط ده، اللي يجي لك ما ترجعه لناش، خده عندك. قلنا مشاكل على طريق التجارة، هذا الشرط اللي كان مزعل سيدنا عمر، أو هم اللي لغوه. الشرط الثاني: يا سيدي، العام ده ما دخلناش مكة، خلاص هنحل حرمنا ونذبح الهدي وأجرنا، وكمان هنعمل عمرة من العام القابل، الله أكبر، وقد كان. والعشر سنين هدنة دي هتمكننا من الاستعداد. الشرط بتاع الحلف بقى اللي كان سبب في الفتح، لأن قريش نقضت عهدها عندما أنبت بني بكر على خزاعة وساعدتهم بالسلاح وقتلوهم داخل الحرم، وعمر الخزاعي يروح لعمر بن سالم الخزاعي يروح للنبي المدينة ويشكو ما حدث، فقال: نصرت يا عمر بن سالم، نصرت يا عمر بن سالم، نصرت يا عمر بن سالم. وراح مجهز الجيش ودخل مكة فاتحا. يبقى أحيانا لقصر النظر يرى البعض بعض المسائل التي لا علم له بها، فيخون ويكفر ويبدع ويفسق، يسير خلف عاطفة، عاطفة غير مقيدة بمنهج، غير مقيدة بقال الله، قال الرسول، قال الصحابة. عشان كده بنقول دايما البدعة بتفرق، السنة بتجمع، ونخلي بالنا من العاطفة. العاطفة إن قيدت بالمنهج تكون مباركة، أما إذا خالفت المنهج بتكون عاصفة تنشر الفوضى في المجتمعات. فلابد أن ينتبه لمثل هذه المسائل المنهجية. يبقى دايما نرجع للقرآن، دايما نرجع للنزاع للسنة، دايما نرجع لإجماع العلماء. وهذا يكون عن طريق سؤال العلماء من الراسخين، مش من حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، أهل التهور، ولا حكمة في دعوتهم، ولا يتقيدون بمنهاج الأنبياء. دول آفة وضرر، وده اللي بنقوله دايما، محنة العلماء في كلام الجهلاء. فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. فكم من حدث قليل العلم سقيم الفهم يتجرع على الفتوى ويتصدر فيكون بكلمته فساد للأمة، وضيع لهيبتها وإمكانتها، يكون سبب لتسلط الأعداء ونشر الفوضى وهكذا. لذلك دائما نرجع للعلماء الراسخين المشهود لهم بالعلم والتقوى والورع، ولا نسأل أي أحد في ديننا. دي مسألة مهمة، قولوا آمنا بالله. فلفظ الجمع هنا يدل على ضرورة اجتماع الأمة وفق الحق. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي بالقرآن الكريم والسنة، لأن الذي أنزل إلينا القرآن والسنة، فالسنة وحي كالقرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول عنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أي نؤمن بجميع الكتب المنزلة على من سبق النبي من أنبياء ورسل، نؤمن بهم جميعا، وبما أنزله الله عز وجل عليهم، وما أوتي موسى وعيسى. نخلي بالنا هنا في فائدة مهمة، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، المقصود ايه؟ الشرع والمنهج، مش الدنيا، مش المال، انما التشريع، التنزيل. فاعظم ما اوتاه الانبياء المنهج، مش الدنيا ولا المال ولا ابدا. فده بيعرفنا ان سبب سعادة الدين والدنيا معا فيما انزل الله تعالى، في هدايات السماء، من السعادة الحقيقية. لذلك رتب الله تعالى على اتباع المنهج عدة ثمرات بينها في كتابه، أشرنا إليها كثيرا في سورة البقرة، قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم ثمرة دول؟ ثمرتان، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سورة طه قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق، أدي كمان ثمرتان. إذن عندنا أربع ثمار لاتباع المنهج. الثمرة الأولى لا خوف عليه، الثمرة الثانية ولا هم يحزنون، الثالثة لا يضل، الرابعة لا يشق. شوف جماعة لك سعادة الدين والدنيا معا في اتباع هدي السماء، إن هذا الذي أوتاه الأنبياء من ربهم المنهج الكتب. فلا خوف عليهم، دائما الخوف بيكون من المستقبل، خايفين من بكرة، خايفين من المستقبل. إلا يتبع المنهج ما فيش عليه خوف. ليه؟ لأنه يعلم أن المستقبل بيد الله، وأن ما عند الله لا يمان إلا بطاعة الله، فعليه بطاعة الله. يكون وليا من أولياء الرحمن والله تعالى يدافع عن أوليائه. انتهت القضية، يبقى ما فيش خوف من المستقبل أبدا، فلا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله. خلاص أنا خايف من إيه؟ ما علي إلا أن أنشغل بواجب الوقت، أعبده، حقك العبودية الحق، أخذ بالأسباب وأتوكل على الله عز وجل. انتهت القضية، ما فيش خوف. ولا هم يحزنون. الثمرة الثانية الحزن بيكون على الماضي، في تقصير مضى، في ذنوب، في كذا، وأنا حزين دايما من اللي فات. طيب، ما التوبة تجب ما قبله، إذا اتبعت منهج الله وتبت إليه واتبعت، تبدل السيئات إلى حسنات، فلا حزن، خلاص مش هنقف مع الماضي، خلاص انتهى، فترة وعدت، هنشغل بواجب الوقت الآن حتى لا أتعثر في الوصول. كثيرا كثير الالتفات لا يصل، كما قال ابن القيم، ضرب مثلا عن الظبي والغزال، قال الغزال أسرع من الأسد لكنه يقع فريسة سهلة بين أنياب الأسد. إيه السبب؟ قال كثرة التفاته، كل ما يلتفت وبيجري بيترعب، الخوف ده بيعمل إيه؟ بيأثر على السرعة والقدرة، فتخار قواه فيقع فريسة سهلة. إنما لو انطلق بلا التفات مش ممكن أبدا الأسد يوصل. بيوصل منين؟ إن هو كثير الالتفات. كده أقول دائما امضي ولا تلتفت، لا تلتفت، لأنك على الطريق سيعترضك الكثير من السفهاء، لو التفت الكل سفيه لن تصل. أنت تبلغ الحق وتمضي، ما تلتفت، ما تلتفت للناس، يرضى ما يرضاش ده مش شأنك أنت، الله يبارك فيك، لأن رضا الناس غاية لا تدرك، مش ممكن هيرضى الناس، أنت همك ترضي رب الناس فقط، سيبك من الناس، ارضي رب الناس بس، وامضي ولا تلتفت. فكثير الالتفات يتعثر في الوصول ويتعطل، فما تقفش دائما أبدا مع الماضي، ما تقفش مع الناس، ده بيعترض، ده بينتقد، ده بيفعل، إن كان النقد بناء وفيه نصح بصدق وبضوابط النصيحة نقبل وعلى عين والرأس، إنما خالف المنهج لا تلتفت له، كما قال الشافعي رضي الله عنه وارضاه، قال تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصيحة في ملأ نوع من التوبيخ لأرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة، سنسمع لك ولا نطيع، امضي ولا تلتفت. أيضا باتباعك للمنهج فلا يضل، مفيش ضلال، انك في هداية، المنهج كله هداية، يبقى نجوت من الضلال، نجوت من الزلل والانحراف. أيضا في اتباعك للمنهج سعادة وبعد عن الشقاء، ولا يشقى، ونقيض الشقاء السعادة. فانظر إلى ثمار اتباع المنهج، فأعظم شيء أوتاه الأنبياء الشر، مش للزوجات ولا الأولاد ولا المال أبدا، يبقى تركز على المنهج والدنيا هتجي لك رغمة، إن كان همك هو الآخرة، أما اللي هم الدنيا بيشتت فيها ولم يأتي منها إلا ما قدره الله له، ويعيش مهموما مغموما بها. فلذلك إلزم هدي الأنبياء، قال لا نفرق بين أحد منهم، وهذه خصيصة أهل الإيمان من هذه الأمة خلاف الملل السابقة، الملل السابقة فرقوا وآمنوا بالبعض وكفروا بالبعض كاليهود والنصارى ومن تبعهم إلى اليوم. لماذا؟ لأن موسى آمن بالنبي محمد وبشر به ودعا قومه للإيمان به، فمعنى أن اليهود لا يؤمنون بالنبي محمد أن كذبوا من؟ موسى عليه السلام، كذبوا رسولهم. كذلك عيسى ابن مريم عليه السلام بشر بالنبي محمد وأمر قومه أن يؤمنوا به إن خرج فيهم،
هم كذبوا محمد، كذبوا ايش؟ عيسى عليه السلام. الأمة الوحيدة التي ما فرقت بين الأنبياء هي أمة النبي محمد، أمة الإجابة. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، ونؤمن بجميع الكتب والرسالات، كما قال أحد الدعاة عندما اعترض عليه معترض من أهل الكتاب، قال: كيف تجيزون للمسلم أن يتزوج من كتابية، يعني يهودية أو نصرانية، ولا تجيزون للمسلمة أن تتزوج من كتابية؟ وكان الداعية فيه حكمة، قال: نحن نؤمن بموسى، لذلك نتزوج من أتباع موسى، ونحن نؤمن بعيسى فنتزوج من أتباع عيسى، وإن آمنت أنت بمحمد زوجناك منه. هذه القضية، إن آمنت بمحمد زوجناك، إنما أنت بتكذب، لأن المسلم يؤمن بجميع الأنبياء والرسل، فرخص له أن يتزوج من كتابية لأنه سيدعوها وما يكرهها على شيء. لكن لو يهودي اتجوز مسلمة يكرهها، لو نصراني اتجوز مسلمة يكرهها، إنما المسلم لا يكره، لا إكراه في الدين، يدعو فقط بحكمة وموعظة حسنة. فهذه أمة لها خصائص، من خصائصها الإيمان بجميع الأنبياء، والإيمان بجميع الرسل، والإيمان بجميع الكتب. فنؤمن بجميع الكتب إجمالا، وما جاء الذكر له تفصيلا آمنا بتفصيلاته، مع الإيمان بالقرآن والسنة أنها الشريعة الخاتمة الناسخة لجميع الرسالات من قبل والمهيمنة عليه. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي منقادون خاضعون مستسلمون. وده مفهوم الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. فهذه الآية يا إخوة جامعة لأصول الإيمان التي ينبغي على كل مسلم أن يؤمن به، وهذه من خصائص هذه الأمة المسلمة الخاتمة بهذا القدر. أكتفي مع هذه الآية، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء ننتقل إلى الآية التي بعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع للحضور من أجل درس العقيدة بعد قليل إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إيميل بعنوان RZ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا نفعل إن نظرنا نظرا لا نستطيع قضاءه من شدة صعوبته؟ هل هناك كفارة للنذر؟ وما كفارة الحلفان على القرآن على أمر ولم يفعله؟ أما المسألة الأولى هي النذر الذي عجز الناذر عن الوفاء به، فكفرته كفارة يمين، يعني يطعم 10 مساكين. فإن عجز عن الإطعام لفقر صام 3 أيام، هذه كفارة اليمين لمن عجز عن الوفاء بنذره. إن في البعض للأسف ينذر نذرا شاقا، لذلك النبي كره النذر وقال إنه لا يستقطع إلا من بخيل، لكن إن نذرت وجب الوفاء. فإذا لا تنذر بما تعجز عن فعله. طب نذرت وعجزت، يبقى تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين، فإن عجزت عن الإطعام لفقر صمت 3 أيام. يقول كفارة الحلف على القرآن ولم يفعل أيضا هو يمين،
إن أقسمت بالله أو أقسمت بصفة من صفاته كالقرآن وحنست أي لم توفي وجبت عليك الكفارة وهي المذكورة آنف، تطعم 10 مساكين، فإن عجزت صمت 3 أيام. أخونا خطاب، ما شاء الله، أنت اللي بعت السؤال ده يا خطاب، إيه الجمال ده. خطاب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ بارك الله فيك، أمين. إذا شخص نسي سورة الكهف يوم الجمعة شكون تعمل؟ ما يعملش شيء. إن قرأت سورة الكهف من السنن، خلاص أنا ما قرأتش اليوم، ما حرج، ما في شيء عليك يا خطاب، بارك الله فيك. ابنتنا سهام سمير مرحبا تقول: جزاك الله كل خير، أمين. شيخ لو سمحت، لو سهوت في الصلاة ونسيت سجود السهو كمان أعمل إيه؟ لا حرج عليك، مسألة دو بلاها الفقهاء بالسهو في السهو. فالسهو في السهو لا شيء فيه، لماذا؟ لأن الأصل في سجود السهو أنه ترغيم للشيطان، هذا الذي وسوس فشغلني فيجبر بسجدتين تحزينا له، لكن لا تؤثر على صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة ولا شيء. أختنا حنان هشام مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى لحوم الحمر الأهلية؟ أحسنت السؤال. الحمر الأهلية المعروفة عندنا في بلادنا وتسمى بالإنسية، لأن في الحمار الوحشي، وده خلاف هل يؤكل أم لا، الراجح أنه يؤكل، إنما الحمار الثاني ده الإنس اللي هو بيشيل الحياة، عارفين ولا لا؟ حمار أكل الحمير يعني. فالحمير حرام لحمها، فده الحمار الأهلي اللي بيعيش بين الناس. نعم. تقول أيضا ابنتنا سهام: كثيرا بسرح في الصلاة وبستعيذ بالله من الشيطان، كل شوية بخاف تكون الصلاة مش مقبولة. لا، مقبولة بإذن الله تعالى، أبشري بخير ما دمتي تطبقين السنة عند الوسوسة. خلاص، النبي علمنا كده أن في شيطان اسمه خنزب، ده متخصص للصلاة، النبي قال كده: إذا شعرتم به فاستعيذوا بالله 3 وانفثوا عن الشمال. يعني وانت في الصلاة قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانت في جهة الشمال بس. طيب إن حدث وحدث السهو بقى وشك في الصلاة، هنا نقول لك بقى تعمل إيه. أنا مثلا بصلي صلاة رباعية، أثناء الصلاة شكيت هل أنا صليت 3 ركعات أم 4 ركعات، هنا لازم تكون عندك علم تصرف إزاي. فنقول لك المسألة الآن بقى عندي شك ويقين، اليقين 3 والشك، اليقين 3 والشك 4، يبقى نطرح الشك، لأن القاعدة اليقين لا يزول بالشك، يبقى هما 3، جيب الرابعة واسجد للسهو. خلاص، المهم ان احنا نحرص على الاركان والواجبات في الصلاة. اختنا حنان هشام تقول: في سورة يوسف قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طبعا لو دققنا في الآية نجد العطف بحرف الواو، ودائما العطف بحرف الواو يفيد مخالفة ما يأتي بعد لما كان قبل. تاني، الواو تفيد ايه؟ المخالفة بين ما قبل وما بعد. فإذا الهم هنا ده هم امرأة العزيز وهم يوسف، ان يجيب الواو، ولقد هم به وهم به، يبقى همه غير همه، غير هم غير همها، همها هم إقبال، وهمه هم فرار وإدبار. تاني، همها هم إقبال، يعني تريد أن ترتكب الفحش، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني تزينت في كامل الزينة
وغلقت جميع أبواب قصرها وأنا خلاص الآن أريدك، تريد الفحش. هذا اسمه هم إقبال. هم يوسف كان هم إيه؟ هم فرار وإدبار. إما لولا أن رأى برهان ربي، قال أهل العلم من كان في مثل هذه الحالة يبقى عنده الهم يدور بين أمور، هل يواجهها ويدفعها أم يهرب منها؟ ما فيش غير كده، يا إما إن هو يدافع عن نفسه ويبعد عنه، يا إما إن هو إيه؟ يجري. فالبرهان قال له إيه؟ تفر، ما تقفش لها. ليه؟ لأن ربما تقف لها تمسك فيك، يتفتح الباب وهي ماسكة فيك وأنت ماسك فيها على طول. الأول أنت أنت اللي أنت اللي بتهاجم، أنت اللي تريد الفحش، فتثبت عليك التهمة. إنما لما هتهرب، وده اللي يبقى كده نشوف الشاهد بقى، وشاهد شاهد من إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر من خلف فكذبت وهو من الصادقين. يعني نشوف القميص بتاعه ممزق منين. لو ممزق من الهواء يقول لك الرحلها، فهي مزقت قميصها من امام. انما لو ممزق من الخلف هو بايه؟ بيهرب منها، هو ايه؟ بتجري وراه. فلما راى قميصه وقد من دبر قال يوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك، وبعد ان لا انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. يبقى البرهان ما تواجهش، فر. لذلك بعدها واستبق الباب، يعني بدا ايه؟ يجري. يعني بيجري هما الاثنين ورا بعضهم. وقدت قميصه من دبر والف يا سيدة لدى الباب الايه. اذا هذا المقصود بهم يوسف هم فرار، وكان هم امراه العزيز هم اقبال، والله اعلى واعلم. في اسئله ثانيه يا ابو يونس؟ انتهت الأسئلة، ابقوا معنا.